الرب على خدمة التسبيح والعبادة وكسر الخبز. اليوم حابب نتأمل برسالة رومية الإصحاح 12 اللي هو عمليا شبه تلخيص للإصحاحات اللي قبله. فتعالوا هيك أول إشي نصلي وبعدين نقرأ وبعدين نتأمل. شكرا لك إلهنا الحبيب من أجل يا سيد أنك اخترتنا قبل تأسيس العالم لكي نأتي في هذا العالم وفي هذا الوقت وفي هاي البرية لكي نصنع لك الذكرى ونكون يا سيد من غنم مرعاك. شكرا لك ربنا الحبيب لأنك هيك حفظنا ورعينا وعنايتك علينا. نسبحك يا سيد من أجل مراحمك التي هي جديدة كل يوم. شكرا لك يا سيد لأنه هيك أنت معنا كل الأيام إلى انقضاء الظهر. هذا وعدك. بارك يا سيد على الكلمة في هذا المساء. أعطينا يا سيدك أن نخرج مملوئين في روحك القدوس. وكيف رنمنا هيك يا سيد؟ خلي حضورك يملأ عينينا يا يسوع. تعال يا سيديك واملأ القلب، املأ الفكر، وأعطي يا سيد كلام من عندك وكن حارسا لشفتي. بارك يا سيد على الكلمة في هذا المساء. باسمك نصلي أمين أمين. تعالوا نقرأ إصحاح 12 من رسالة روميا. فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مرضية مقدسة مرضية عند الله، عبادتكم العقلية. ولا تشاكلوا هذا الظهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. فإني أقول بالنعمة المعطاة لكل من هو بينكم أن لا يرتئي فوق ما ينبغي أن يرتئي، بل يرتئي إلى التعقل، كما قسم الله لكل واحد مقدارا من الإيمان. فإنه كما في جسد واحد لنا أعضاء كثيرة، ولكن ليس جميع الأعضاء لها عمل واحد. وهكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح، وأعضاء بعضنا لبعض، كل واحد للآخر. ولكن لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاة لنا، النبوة فبالنسبة إلى الإيمان، أم خدمة ففي الخدمة، أم المعلم ففي التعليم، أم الواعظ ففي الوعظ، المعطي فبسخاء، المدبر فباجتهاد، الراحم فبسرور. المحبة فلتكن بلا رياء، كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير، ودين بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية، مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة، غير متكاسلين في الاجتهاد، حرين في الروح، عابدين الرب، فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة، مشتركين في احتياجات القديسين، عاكفين على إضافة الغرباء. باركوا على الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا، فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين، مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا، غير مهتمين بالأمور العالية، بل منقادين إلى المتضعين. لا تكونوا حكماء عند أنفسكم، لا تجازوا أحدا عن شر بشر، معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس، إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل أعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب للنقمة أنا أجازي يقول الرب. فإن جاع عدوك فاطعمه، وإن عطش فاسقه، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير. أمين أمين. الفكرة بهذا الإصحاح عشان يعني نكون مركزين، هذا الإصحاح عمليا لما بقول فأطلب، هاي الفاء معناته أني أنا بس بدي أستنتج مما سبق. يعني في عنده الرسول بولس 11 إصحاح سابقين اللي شرح فيهم كتير أشياء وكتير عقائد، والآن عم بقولنا فأطلب، يعني من بناء على ما سبق، بناء على الأشياء اللي قلت لكم إياها، إسه بدي أطلب منكم طلبات، بدي أبدأ مثل ما قالوا أصرف الشك. يعني حكينا كتير، إسه بدنا نبلش نعمل. وإذا بدنا نقسم الإصحاح هذا نقدر نقسمه لأربع أجزاء. الجملتين الأولانيات اللي هي عمليا العنوان تبع هذا الإصحاح، اللي بيعطينا هيك عنوان، عن جد عنوان بشكل عام بيعطينا كلمة عن الإصحاح. واستنتاجا من هدول الآيات الأول آيات تنتين بيعطينا استنتاجات وراهن. أولا كيف أنت كمؤمن يجب أن تتصرف إقبال المؤمنين الآخرين. أول إشي إقبال الله، ثاني جزء إقبال المؤمنين والكنيسة، وثالث جزء إقبال الناس. يعني كيف تتصرف وكيف تعيش حياتك، أولا بينك وبين الله، ثانيا بينك وبين الكنيسة مع إخوتك في الكنيسة. سمعتوا جسد واحد ومعلم وواعظ ومعطي إلى آخره، وبعدين بيعلمنا كيف نتعامل مع الآخرين. وكل هذا إيش؟ بناء على ما سبق من الإصحاحات الـ11 الأولانيات. فعشان هيك بقول لهم فأطلب. على فكرة إذا بدنا نرجع للإصحاحات الأولى عشان نقدم على كلمة فأطلب برأفة الله، الإصحاحات الأولى حكى الرسول بولس عن كتير 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 أشياء. بدي أعطيكم بس عناوين عن الأشياء اللي حكاها الرسول بولس بالإصحاحات الـ11 عشان نفهم الأساس اللي عم ببني عليه. أول ما بلش برسالة روميا حكى عن الخطية، الخطية وكيف الناس ابتعدت عن الله، ولا يوجد أحد يطلب الله، ليس صالح، ليس ولا أحد. وبيختمها بقول الجميع أخطأ وأعوزهم مجد الله. هاي بيحكي عن الخطية، ولكن دغري وراها بيحكي عن إنجيل الله، الخبر الصار، الخبر الصار اللي هو التبرير بالإيمان. آمن إبراهيم، إذا كانكم متذكرين بالإصحاح الرابع، آمن إبراهيم فشو سوى؟ حسب له برا. إسا شو يعني حسب له برا؟ عشان ما يكونش الكلام بس عناوين. التبرير أو حسب له برا أي إنك حسبت بريئا، يعني بالعبراني زكاي، يعني فتت على المحكمة وأخذت حكم إيش؟ براءة. تخيل حالك من العدد من الإصحاحات الأولى لحد الثالث بقول لك الجميع أخطأ وعوزهم مجد الله، وهذا يحويك أنت، يعني أنت كمان أخطأت ويعوزك مجد الله، ولا تستطيع أن تصل إلى مطالب الله. ولكن بعدها بالإصحاح بقول لك أنت مبرر على أساس الإيمان بالرب يسوع المسيح. هذا إنجيل الله، الإيمان، التبرير في الرب يسوع المسيح. بحكي لنا كمان غاد كيف هذا التبرير صار؟ بالفداء، لأنه في خطية آدم دخلت الخطية والموت إلى العالم، وفي صليب المسيح وفداء المسيح نلنا إحنا الحياة، مثل ما قال في رجل واحد، في آدم الأول وآدم الأخير. بنعرفها هاي من الإصحاح الخامس. من الإصحاح السابع بيستنتج، وهذا الإصحاح الرهيب اللي دايماً بنحبه إحنا، اللي بيخلص بأول الإصحاح الثامن، اللي شو بقول؟ لا شيء من الدينونة على الذين هم في المسيح. من بعد الإصحاح السابع اللي بقول أنا في عندي ناموس في ذهني، بدي أمشي حسب ناموس الله، بدي أمشي حسب النعمة اللي أعطيت لي، بدي أمشي حسب التبرير، بدي أمشي حسب كيف قال لي الله، ولكن في ناموس في داخلي، في أعضائي يحاربني، يحارب ناموسي الذهني، هو ناموس الخطية الساكن في أعضائي، تمام؟ فعشان هيك بقول لا يسكن فيا أي في جسدي شيء صالح، لأنه في الخطية. ففي هذا الصراع، ولكن نهاية هذا الصراع شو كان؟ يعني أنا بتخيل الرسول بولس عم بيكتب 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 هيك، وبنص الكلام بيوقف وبقول لا شيء من الدينونة على الذين هم في المسيح. تفكرش أكتر من اللازم يا بولس، هيك بيحكي مع نفسه ويكتب الرسالة، تفكرش أكتر من اللازم، ما أنت عارف أنه التبرير على أساس الإيمان، ما أنت عارف أنه الصليب صار، وانت عارف أنه صار في ذبيحة وغفرت خطاياك. فمهما كان في محاربة داخلك في ناموس الخطية بال ناموس الله، فلا شيء من الدينون على الذين هم في المسيح الآن. أمين. نيجي للإصحاح الثامن. شو بالإصحاح الثامن؟ الإصحاح الثامن هو التحرير. أنا مرة شرحت الإصحاح الثامن، بقدر أشرح لكم إياها بالوعظة اللي مشينا عليها ساعة كاملة، ونقدر نشرحها بجملتين. الإصحاح الثامن هو التحرير، التحرير من سلطة الخطية، التحرير من سلطة الخطية. إحنا حكينا، أعطيت يوميتها مثل إنه في طيارة، الطيارة طول ما إنه قاعدة على الأرض، قاعدة على الأرض في بس قوة الجذب تبعتها، الوزن تبعتها، مظبوط؟ الوزن تبعها بشدة لتحت، ولكن لما بتدور المطورات مع البنزين بيرفعها لفوق. فالإنسان عايش وميت بالخطية وساكن، ولكن لما يدخل ولما يسكن الروح القدس فهو يتحرر وبيقدر يحلق ويعتلي فوق الخطية، يتحرر من الخطية بقوة الروح القدس الساكن فينا. أمين. هون لحد الإصحاح الثامن بيحكي لنا عن التحرير. الإصحاح التاسع للـ11 ما لناش نحكي فيهم لأنه الموضوع خلاف كبير، بس خلاف عند الناس. أنا بالنسبة لي الوضع واضح، برجع وبتحدث عن عهود الله لليهود، وهذه العهود بتثبت لإلي، بالنسبة لإلي أهميتها بأنها تثبت أن الله رجل وعود، سامحوني على الكلمة، لأنه مع أنه قال يعني هو رجل حرب بالخروج، بس هو رجل وعود، يعني إن وعد فهو إيش؟ يفي، فهو يفي، لأنه كل الأشياء ملكه وكل الأشياء تحت إرادته، فإذا وعد على الأكيد بده يقدر يطبق أو يتمم مواعيده، فما وعد اليهود سوف يتممه. وهون منيجي من التاسع للـ11 هذا الحكي، وهون منيجي للإصحاح 12. كل هاي الأشياء عم بقولنا الرسول بولس، كل هاي الأشياء اللي أعطانا إياها الرب، شو مطلوب مننا إسا؟ إسا بدنا نيجي ونفهم شو مطلوب مننا، شو عم بقولنا الرسول بولس، شو الاستنتاج اللي لازم يكون لإلنا من هاي كل المراحم والبركات والعطايا والنعم اللي أعطانا إياها الرب، واللي حكى فيها 11 إصحاح. شو المطلوب مننا؟ نقرأ من أول وجديد الآيات، مفتحتش الكتاب أنا. بقول فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، عباداتكم العقلية. وبكون تسمحوني إسا بدي أرجع لأشياء اللي بكيف عليها الأخ سبير، اللغة الأصلية، لأنه عشان نفهم بالضبط شو الأفكار اللي بدي يعطينا إياها الرسول بولس لازم نرجع للغة الأصلية. فأطلب، إحنا كعايشين بهذا العالم وعرب نعرف اللغة العربية، لما الواحد بيجي بقول لك بطلب منك كذا وكذا، شو يعني؟ عم بأمرك صح؟ أو عم بطلب بسلطان. بس هي مش هيك في اللغة الأصلية، وعشان نشوف قلب الرسول بولس وعشان نشوف كيف الله يفكر لازم نفهم شو اللغة الأصلية. فأطلب هون في استرجاء، يعني برجو منك، بتمنى عليك، مش في سلطان، في تواضع. تخيل لحد وين الرسول بولس، مع انه بعد شوي بيقول بالنعمة المعطاة لي، هو رسول ودافع عن رسوليته في كتير محلات يحوي رسالة كورنثوس، يعني في عنده سلطان، لأن الرب أعطاه سلطان أنه يذهب ويكون رسولاً للأمم، وأعطاه إعلانات من هون لبعد بكرة. فالرسول بولس عنده سلطان أن يطلب من الكنيسة ويطلب من المؤمنين، بس بهاي الحالة مش عم يطلب بطلب الأمر، ولكن بطلب تواضع. أرجوكم بما أنه حكينا كل هاي الأشياء، أرجوكم اعملوا اللي بدأ لكم إياه إسا. بطلب منكم بتواضع اعملوا الإشي اللي بدي أطلبه منكم بعد شوي. وعشان هدف الرسول بولس من هذا الطلب، الطلب بهاي الصورة، هي إنه يكون الإشي مش غصب عنك، بل طالع من قلبك. ليه؟ تعبيرا عن شكرك وامتنانك وتقديرك لما سبق من الإصحاحات 11. فبعكس الوصية أو بعكس الوصايا اللي كانت قبل، كانت اعمل عشان تنول، هنا اعمل لأنك نولت. وما تعملش بمعنى الأمر، اعمل بدافع محبة، اعمل بدافع انك انت بدك تكون مع الرب، انك انت بدك بين قوسين كبار شو بقولوا، يعني مش ترد الجميل، بس حطها بين قوسين، لانه فيش اشي اسمه رد الجميل للرب، حطها بين قوسين كبار، بس عشان انت تكون في محل مش امر وغصب عنك، ولكن بمحبة وطالع منك. عشان هيك الرسول بطلب من المؤمنين هاي النوعية من الطلب، مش عبادي مبنية على طاعة عمياء أو على طاعة غصب عني أو على طاعة تقنية. شو يعني طاعة تقنية؟ طاعة تقنية يعني واحد بطلب مني طلب بعمل له إياه، هاي طاعة تقنية. ولكن في طاعة اللي نابعة من محبة، واحد طلب مني طلب لأنه أخوي أو لأنه عزيز علي، بتعرف كيف أنا بعمله؟ بمحبة، بسخاء، بإني بدي أعمل الإشي على أكمل وجه، إلى آخره. فهذا النوع الطلب اللي عم بطلبه الرسول بولس من المؤمنين، اعملوا بمحبة، اعملوا بدافع إنك أنت مديون للرب، على أساس 11 إصحاح اللي حكينا فيهن، أنت مديون للرب، فأنت بتشكر الرب وبتقدم ذبائح تسبيح وشكر، وبتقدم جسدك. كمان شوي بدنا نفهم شو يعني تقدم جسدك ذبيحة حية مرضية أمام الله. تخيل إنه هذا الرسول بولس مين هو؟ شاول الترسوسي اللي كان موافق على رجم استيفانوس، وكان يطلع فرمان إنه يركض وراء المؤمنين يرجعهم ويحكمهم. تخيل إنه هذا الإنسان نفسه من بعد ما آمن وقبل قلبا لحميا، كيف صار يحكي؟ فريسي كان اعمل، وبالآخر هو ما يعملش الفريسي، ولكن في هذا الحالي بعد ما آمن وبعد ما اختبر الرب وبعد ما أحب الرب، صار يعمل وصار يطلب، بس يطلب مش بطريقة الأمر، يطلب بطريقة إنه منيح لإلكم، مصلحتكم إنكم تعملوا هيك، مصلحتكم من ناحية النمو مش مصلحتكم من ناحية مصالح. فمن ناحية من ألكن اعملوا الإشي بمحبة، اعملوا الإشي على أكمل وجه، اعملوا الإشي لأنه أنتم مديونين للرب. بقول برأفة الله، يعني بمراحم الله، أطلب منكم بمراحم الله، بما معناه أنا عم بطلب منكم على أساس الرحمة اللي أعطاكم إياها الله بالنعم اللي أعطاكم إياهم بالـ11 إصحاح، وأيضا برحمة الله أن تعملوا الإشي اللي أنا عم بطلبه منكم، لأنه الإشي اللي عم بدي أطلبه منكم تقدموا أجسادكم، بدي رحمة من الرب إنه نقدر نعمل هذا الإشي. فالرحمة رأفة الله، أطلب منكم برأفة الله، ترجع لرحمة الله اللي أعطانا إياها في كل الـ11 إصحاح، وأيضا برحمة الله إنه نقدر نعمل الوصية اللي عم بيقولنا إياها الرسول بولس، اللي هي بعد هذا الكلمة بالضبط، بقول تقدموا أجسادكم ذبيحة حية. بيجي الواحد وبقول شو ذبيحة وشو حية وشو يعني العهد الجديد وذبايح، شو خص هذا بهذا؟ ولكن احنا بنعرف انه، شكرا اخ انطونيوس، احنا بنعرف انه العهد الجديد ايضا فيه ذبايح، ولكن أجساد، نقدم أجسادنا، شو الفكرة يعني؟ يعني تخيلوا في فرق بال وعلى فكرة أجسادكم ذبيحة حية، يعني كيف بدي أقدم ذبيحة وهي حية؟ ذبيحة يعني ميتة، مظبوط ولا لا؟ حية، كيف بدها تكون حية؟ فالرسول بولس هو كأنه عم بيقارن ما بين الذبائح في العهد القديم والذبائح اللي هو مطلوب مننا في العهد الجديد. الذبيحة في العهد القديم كانت حيوانية، لأنه كانوا يقدموا حيوان، هون عم يطلب مننا أنه نقدم أجسادنا، يعني عم نقدم إنسان عمليا، مظبوط؟ ما بين الحيوان والإنسان، ما بين تقدم ذبيحة ميتة، ولكن هون تقدم ذبيحة حية. ما بين الناموس اللي كان يقول لك شو تعمل وانت بالمواسم، ما بين الرسول بولس هون عم بقول لك يعني يستشف من كلام الرسول بولس انه الذبيحة الحية هاي المرضية بما ان اجسادك ففيش الا وقت، فيش الا وقت يعني يوم الكفارة او بعد حدث معين او الشفعوت او الى اخره الى اخره. لا، هاي الذبيحة اجسادك اجسادكم هاي الذبيحة بدك تقدمها كل وقت كل وقت. فكيف ده تزبط معنا هاي الأشياء؟ يعني إنسانية مقابل حيوانية، حي مقابل ميتة، بشكل تطوعي بينما هديك بوصايا الناموس، بوقت معين بينما هاي كل وقت. هديك كانت عطايا مادية، هون عم نحكي عن عطايا روحية. بدي أعطيكم كمان فرق بين الوصايا، بين الذبائح هديك والذبيحة هاي. هاي الذبيحة أتت بعد العمل، هديك الذبائح كانت تيجي قبل العمل لكي يصبح العمل. يعني بيوم الكفارة كانوا يقدموا عشان غفران الخطايا، مظبوط، عشان ينالوا غفران الخطايا. بينما الذبيحة هون اللي عم بيحكي عنها الرسول بولس هي ذبيحة لأننا نلنا غفران الخطايا، مش لأنه بدنا غفران الخطايا، لأننا نلنا غفران الخطايا. مش عشان بدنا نرضي الله، لأنه قبلنا الرضا من الله، صرنا مرضيين أمامه. عشان هيك هاي الذبيحة كلياتها على بعضها بتشوفها إنها شوي غريبة، بس هي ذبيحة شو بقولوا لكل دفار عنيان، ذبيحة يعني ذبيحة، هي ذبيحة تختلف عن العهد القديم، ولكن هي بعدها بعدها حسب الأصول. طيب فهمنا انه هاي ذبيحة جسدية. اسا انا بدي اقولكم عشان اضلكم مفوكسين معي، اسا عم بشوف المصطلحات، وبالاخر عشان اريحكم بدي اعطيكم امثلة، نعطي امثلة عن هدول الناس اللي قدموا اجسادهم ذبيحة حية مرضية قدام الله عشان نفهم بالضبط، بس لازم نفهم تفاصيل الكلمات. فاذا فهمنا شو ذبيحة اجسادكم، على فكرة اجسادكم هون بتعني مش بس الجسد، ولكن كلك كإنسان، كلك كلياتك، يعني جسد نفس وروح. كيف منعرف؟ لأنه بالآخر بقول هاي العبادة، هاي الذبيحة هي عبادتكم العقلية، يعني بفسر لنا إياها عبادتكم العقلية، يعني المنطق اللوغوس العقل. في كمان شغلة بدلنا أنه هذا عم بيحكي عن كل، يعني ما أبعد من الجسد البشري أو الجسد نفسه. بقول مرضية، شو الذبيحة المرضية؟ المرضية بقول في العبرانيين بدون إيمان لا يمكن إرضائه، فعشان يرضى الله لازم تقدم الذبيحة بإيمان. يعني بطلت المسألة مسألة إنك قدم جسد إشي جسدي، لا، بل هي عبادة عقلية وهي أيضا مبنية على الإيمان. عشان هيك منستنتج إنه أجسادكم هون يعني كل ذاتكم، أن تقدم كل ذاتك كل حياتك. طلع كيف عم تصعب الأمور شوي شوي. المسألة مش مسألة إنك تعمل شيء، كمان شوي بدنا نشوفها. المسألة مش مسألة إنك تعمل شيء، المسألة إنك تكون إنسان معين. مش إنك تعمل 1 2 3، بل إنك كل كينونتك تتغير، نفسيتك تتغير، روحك تتجدد، ذهنك يتجدد، عملك يتجدد، وتعكس روح، تعكس المسيح الذي فيك. فالمسألة مش مسألة اعمل، ولكن المسألة مسألة كون، وهذا فرق كبير بالنسبة للكتاب المقدس. تعالوا نشوف كمان كلمة ونفهمها بالمعنى الصحيح. أن تقدموا، بقول تقدموا أجسادكم، تقدموا أجسادكم ذبيحة. شو يعني تقدموا؟ ممكن فهمين أنه زي ما بتقدم الذبيحة وهي هيك، بس فيها كمان تفصيل لازم نفهمها. عشان نفهمها بكورنثوس الثاني 4:14 ناخذ نفس الكلمه ونشوفها من غاد شو بتعني. بقول عالمين ان الذي اقام الرب يسوع المسيح سيقيمنا نحن ايضا بيسوع ويحضرنا معكم. هاي يعني يقدم، يحضر، ومش بس هيك، يحضر لأنه كمان كمان يشعر يقول مقدسة، يعني هاي الذبيحة يجب أن تكون محضرة مهيئة تأتي بالمحل الصح لتقدم. بكورنثوس الثاني إصحاح 11 عدد 2 بقول فإني أغار عليكم غيرة الله لأني خطبتكم لرجل واحد لأقدم نفس الكلمة. فإذا التقديم هون مش بس هيك تقديم كمان دور تقني، ولكن المسألة هون تقديس وتهيئة وفحص عشان نيجي ونقدم حالنا أمام الرب ذبيحة. تمام؟ ليحضركم، بقول في محل تاني ليحضركم قديسين وبلا لوم ولا شكوى أمامه. وهون لاحظوا أنه إحنا ككهنوت ملوكي منقدم أنفسنا ذبائح، أو منقدم أجسادنا ذبائح للرب. في بطرس الأولى 2:9 بقول، بطرس الأولى 2:9 وأما أنتم فجنس مختار وكهنوت ملوكي أمة مقدسة شعب اقتناء لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. من الظلمة إلى نوره العجيب. إحنا كهنوت لازم نقدم أجسادنا ذبيحة لله بناء على كيف حكينا كل الإصحاحات لحد 11. بقول أجسادكم ذبيحة مرضية مقدسة عبادتكم العقلية. شو يعني عبادتكم العقلية؟ وهي لب الحديث اللي هون. عبادتكم العقلية يعني عبادتكم المنطقية، عبادتكم اللي فيها الشوائب، عبادتكم الطاهرة، عبادتكم الصافية. وعشان نفهمها كمان دور، تعالوا نروح على بطرس الأولى 2:2. ببطرس الأولى 2:2 مترجم نفس الكلمة بالعديم الغش. ببطرس 2:2 بقول وكأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنمو به. فإذن عبادتكم العقلية عند الرسول بولس هي اللبن العديم الغش عند الرسول بطرس. وهذا بيقولنا شو معنى كلمة عبادتكم العقلية، يعني العبادة المبنية على الكتاب المقدس لا غير، على الكتاب المقدس لا غير. متذكرين شو قال الرب يسوع المسيح للسامرية؟ بالروح والحق، والحق يعني حسب الكتاب. ليش احنا ليش هالقد يعني مهم انه نعمل الاشياء حسب الكتاب؟ تخيلوا قبل كم من جمعه شاركنا عن وصيه كسر الخبز، مزبوط، وصيه كسر الخبز. من كثرة الاشياء اللي فاتت على هاي الوصيه والاشياء اللي انزادت على التعليم على هاي الوصيه يعني اليوم في كثير في اغلب الكنائس تحمل معاني مختلفة تماماً عن إيش بقول الرب، تماماً مختلفة. حتى متذكرين شو حكينا، يعني فيها شبه احتقار للمسيح. تخيل لحد وين، شبه احتقار للمسيح. ليه؟ لأن ما كانت عبادة عقلية، لأن ما كانت عبادة مثل ما قال الرسول بطرس عديم الغش، التعليم العديم الغش، يعني حسب الكتاب بالضبط، لا زايد ولا ناقص. متذكرين الرسول يوحنا شو بيقول بآخر سفر الرؤيا؟ ملعون اللي بيزيد أو اللي بنقص. فعبادتكم العقلية هي العبادة اللي حسب الكتاب المقدس 100%، لا زيادة ولا نقصان. على فكرة إذا بتطلعوا على الكنائس اليوم أو ما يسمى الكنائس، كثير بتشوفوا هاي الشغلة، يعني ملان كنائس خدمة التسبيح فيها مسرح العادي، غناء، أصوات برهجة، حتى اللبس، يعني حتى اللبس بيكون غير، يعني مش منطقي شيلي بالنسبة لخدمة في كنيسة. اجتماعات صلاة اللي من أولها لآخرها انتهار شياطين. هاي موجودة، يعني هاي العبادات، هاي العبادات تقوم موجودة في قلب كنائس. تخيلوا بقلب ما يدعى كنائس، بعرفش قديش هي كنائس، ولكن موجودة بقلب ما يسمى كنائس. في بعرفش إذا بتشوفوا بإفريقيا ملان كنائس اللي فيها حتى عبادات وثنية، يعني in Jesus name in Jesus name، بس كله بالآخر عبادة أشخاص. شوفوا ملان ملان بالكنائس، مش قليلي الأشياء اللي بتصير بالكنائس اللي هي بالفعل ما خاصة بالتعليم الصحيح ولا بنقاوة التعليم ولا بنقاوة التعليم. عبادات بقول مقدسة ومرضية، عشان نفهم شو يعني مقدسة ومرضية بنرجع لسفر الخروج الإصحاح 12 كمان بالصدفة، بنشوف غاد كيف قال، كيف وصى الرب اليهود أن يعملوا وصية الفصح. كيف وصاهم؟ قال لهم بتاخذوا حمل بلا عيب بلا عيب، وبتحطوه 4 أيام من العاشر إلى 14، وبعدين بتذبحوه، وهيك أنت أخوي عشان تقدم جسدك ذبيحة يجب أن تقدس. وكمان دور الجسد يعني كلك، مش جسدك، كل شيء فيك يجب أن يتقدس، كل شيء يجب أن يتهيأ، كل شيء يجب أن يفحص عشان تقدر تقدم حالك، تقدم حالك ذبيحة للرب. تعالوا نشوف إسا عشان كمان نتأكد ونشوف ونفهم إنه المسألة مش مسألة جسد. تعالوا نأخذ أمثلة، نأخذ مثلاً إبراهيم. إبراهيم حياته منعرفها، ولكن تعالوا نأخذ المشهد تبع إبراهيم يقدم إسحاق. إبراهيم يقدم إسحاق، إبراهيم من أول ما قال له الرب قدم ابنك لحد ما قال له ارفع يدك، متخيلين شو كان وضعه؟ مظبوط؟ متخيلين شو كان وضعه لإبراهيم في هاي الأيام، من أول ما قال له الرب قدم ابنك لحد ما قال له الرب ارفع يدك. نفسيا جسديا حيري شك، بعرف شو كان فيه، بتقدروا تتخيلوا بس شو كان عند إبراهيم في هاي الحالة، ولكن مع هيك قدم نفسه. طبعا هاي مش وصية اللي كل واحد بيقدر يأخذها لإله، هي وصية لإبراهيم، ولكن تخيلوا إبراهيم بهدول الأيام كيف قدم نفسه، قدم ذاته، مش بس قدم ذاته، كان ناوي يقدم ابنه كمان. تخيل لحد وين، يعني قدم نفسه وقدم ذاته، قدم مشاعره، قدم كل شيء عنده، وفي الآخر كان بده يقدم ابنه. تخيلوا لحد وين، وهذا اللي مطلوب مننا إخوتي، هذا اللي مطلوب مننا، مش أقل طبعا، مش هاي الوصية بس، إنه كل شيء نقدمه للرب. حني أم صموئيل كان حلم حياتها إن يكون عندها ولد، وبس إجاها الولد أعطته للرب. شو يعني، ليش عم نقول هاي الأمثلة؟ هاي إنك أنت تقدم حالك ذبيحة حية مرضية، يعني أنت تقدم مالك، تقدم ابنك إذا كان مطلوب منك زي إبراهيم، تقدم كل شيء للرب، تقدم كل شيء للرب. وبنأخذ مثل مهم كتير اللي هو الرسول بولس. طلعوا شو أشهر الأشياء اللي قال الرسول بولس عن حياته في رومية 8:35. تعالوا نشوف كيف الرسول بولس يقدم جسده كله ذبيحة حية مقدسة مرضية لله. رومية 8:35 بقول: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب، اسمع، أننا من أجلك نمات. شو يعني نمات؟ يعني شو كل دقيقتين الرسول بولس كان يموت ويقوم؟ لا، نمات يعني أنا عم بقدم كل شيء لدرجة أنه بطل عندي شيء هقدمه. إسكان كمان نرجع نقول، إسكانه جهد، إسكانه طاقة، إسكانه حياتك، إسكانه ممتلكاتك، إسكانه إلى آخره، كل شيء كان يقدم الرسول بولس لوين؟ للرب، من شان عمل الرب، من أجل محبة الرب، لكي يتمجد اسم الرب، لكي ينشر إنجيل الله. لأننا من أجلك نمات، يعني شو نمات؟ نمات ونقوم؟ لا، نمات يعني ذبيحة حية كل النهار، نمات كل النهار. قد حسبنا مثل غنم، قد حسبنا مثل غنم للذبح. وأكثر من هيك، لكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فأني متيقن أنه لا موت ولا حياة، لا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. فالرسول بولس كان يمات كل النهار. تعالوا نقرأ كمان بمحل تاني، غلاطية 22. كيف كان عايش الرسول بولس؟ بأي حالة كان عايش الرسول بولس؟ غلاطية 22، مع المسيح صلبته. من الآخر، مع المسيح صلبته، فأحيا لا أنا. شو لما الإنسان رسول بولس بقول لك أحيا لا أنا، يعني حتى حياتي مش لإلي، يعني مش بس أقدم كل شيء، حتى حياتي مش لإلي. مع المسيح صلبته، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. مع المسيح صلبته فأحيا لا أنا. كم من واحد بيقدر يقول هاي الجملة عن جد؟ كم من واحد بيقدر يقول مع المسيح صلبته فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا؟ تعرف في ترنيمة سمعتها زياد شحادي، لست لذاتي وشهواتي بل ها حياتي ملكك، بل ها حياتي ملكك. تخيل لحد وين في ناس مقدسة للرب، عايشة من أجل الرب، حياتها كلها مركزة في الرب. مثل ما قال الرسول بولس، إن أكل فللرب، إن جاع فللرب، إن أعطى فللرب، كل شيء فللرب. حتى في الآخر، حسبت كل شيء نفاية وكل ما أفتخر فيه أني أفتخر في الرب. أكم من واحد بيقدر يقول هاي الجملة؟ مع المسيح صلبت. يا ريت يكون هذا يعني تحدي لكل واحد فينا. مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. هل هاي كانت فترة من فترات حياة الرسول بولس؟ لا، ما كانتش فترة. ليه؟ لأنه بتيموتاوس الثاني 4:7 بقول، اسمع، قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل، وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. يعني مش عم يأخذ جائزة أكثر من باقي الناس، كل المؤمنين الذين يحبون ظهور الرب سوف يأخذ هذا الإكليل. يعني الرسول بولس مش هدفه الإكليل، ولكن هدفه خدمة الرب، هدفه الرب نفسه، مش الإكليل اللي بده يعطيه الرب. قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان. هذا بدل أنه كل حياته كانت هيك، مش فترة من فترات حياته كان الرسول بولس يقول مع المسيح صلبت، لا، كل حياته كانت مع المسيح صلبته فأحيا. حتى بنفس الجملة، فأحيا، بس مش أنا اللي أحيا بل المسيح يحيا فيا. تحدي منيح، تحدي منيح، ومنيح نأخذه على حالنا، منيح نأخذه على حالنا أن المسيح يحيا فينا وليس نحن نحيا. وأهم مثل بالنسبة لنا هو الرب يسوع. الرب يسوع في كل حياته على الأرض بقول، ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار. فيش حاجة أقتبس بعد أشياء. الرب يسوع المسيح كل حياته على الأرض كانت حياة مكرسة للرب، حياة مكرسة للآب، حياة مكرسة للرسالة اللي إجا ينشرها، حياة مكرسة لهديك اللحظة اللي سوف يطلع أو يرتفع على عود الصليب. كل حياته كانت هيك. فهل نقدر إحنا إخوتي هل بنقدر نعمل هيك؟ طلعوا شو بقولنا بالعدد الثاني عشان يمكن نقدر نعمل هيك، او خلينا نقول شو اللي بده يحفزنا انه نعمل هيك، شو اللي بده يخلينا نقدر او نفتكر او نحاول نعمل هيك. شو بقول؟ ولا تشاكلوا هذا الظهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. فإذا الرسول بولس شو عم بقولنا؟ كيف بدك تقدر تعمل الأشياء اللي عم بقولك إياها وقديش هي صعبة؟ بأن لا تشاكل هذا الظهر، بل تجدد ذهنك، عشان ما يكونش كتير شرح. هاي الفقرة مشروحة أو مفصلة برسالة أفسس الإصحاح برسالة أفسس الإصحاح 4 عن تجديد الذهن وكيف أسلك. على فكرة الذهن ذكر الرسول بولس في رسالة روميا 3 مرات، متذكرين أولا ذهن مرفوض. ليه؟ لأن الناس لم تمجد الله وآمتوا من ذهنه، فايش بقول؟ أسلمهم إلى ذهن مرفوض. بالإصحاح 7 ذهني والناموس، وهون في هذا الإصحاح تجديد الذهن، وهي الوصية للمؤمن تجديد الذهن. تعالوا نقرأ بأفسس 4:17. فأقول، وهون منشوف الفرق بين الذهن اللي عند الناس أو الذهن اللي كان عندي قبل الإيمان والذهن اللي لازم يكون عندي بعد الإيمان. وهذا الذهن إذا إحنا مشينا حسب هذا الذهن نستطيع أن نعمل الإيش قالنا يا رسول بولس في العدد الأول من المسيح يحيى فينا، مع المسيح صلب لأحيا لا أنا بل المسيح يحيى فيا. تعالوا نقرأ 4:17 أفسس. فأقول هذا وأشهد في الرب أن لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم في بطل ذهنهم. متذكرين بطل ذهنهم، أسلمهم إلى ذهن مرفوض، صاروا يعملوا الخطية وكأن شربت مي. وبقول بآخر الإصحاح بروميا مش بس يعملوا الخطية، يفرحوا بالذين يعملوا الخطية. يعني صار عندهم الخطية مش بس إنه أوكي بنعملها، لا صاروا يفرحوا فيها ويفرحوا في غيرهم اللي بيعمل الخطية. في بطل ذهنهم إذ هم مظلمو الفكر ومتجنبون عن حياة الله لسبب الجهل الذي فيهم بسبب غلاظة قلوبهم. بالضبط كلمات روميا بس معكوسي. بروميا بقول غلاظة القلوب سببت الجهل، تجنبوا الله فبطل ذهنهم. بأفسس عم بقولها بالعكس، بس هي نفس الكلمات، ولكن بقول الذين ب 19 الذين إذ هم قد فقدوا الحس أسلموا نفوسهم للدعارة ليعملوا كل نجاسة في الطمع. وأما أنتم إسه أنت يا مؤمن كيف تتجدد؟ بقول فلم تتعلموا المسيح هكذا. فإذا كيف نتجدد في الذهن؟ بأن نتعلم المسيح. بقول الرسول بولس لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه. يجب أن نتعلم المسيح. على فكرة الكلمة هون كتير مهمة، نتعلم المسيح. كيف الإنسان يتعلم؟ كيف تتعلم المشي؟ تتعلم أعطيكم مثل وكون مثل كيف أنه تتعلم المشي؟ الطفل الصغير كيف يتعلم المشي؟ بيحبي بالأول، بعدين بيوقف وبيتكئ على شيء، بعدين بيمشي شوي، بعدين بيمشي كتير، تمام؟ وبعدين إذا صار بده يصير مثل الرسول بولس بصير يلعب على الحبل، يمشي على الحبل يعني، ويصير ينطوط على الحبل. هذا اللي يعني تعلموا المسيح. تعلموا المسيح يعني اعرفوا شيء عن المسيح، واعرفوا كمان شيء عن المسيح، وتعلموا كمان شيء عن المسيح، بس مش تتعلموا بذهنكم. لأنه إذا الطفل قاعد يفكر بذهنه كيف بده يمشي مش راح يمشي، مظبوط؟ وإحنا نفس الشيء إخوتي، احنا بنفعش نتعلم المسيح بانه اوكي المسيح انصلب، اوكي المسيح قال هيك، اوكي المسيح، لا انا بدي اسير زي المسيح. عشان هيك من الاول قلت لكم المساله مش مساله اعمل، المساله مساله كن. انت لازم تكون مش لازم تعمل. انك تعمل هاي وصايا الناس، أو حتى وصايا الله في العهد القديم اعمل ولا تعمل، ولكن في العهد الجديد إحنا لازم نكون مش نعمل. يعني المشي اليوم أنت بتفكر بالمشي؟ لما بدك تمشي بتفكر؟ بتفكرش. حتى لما بدك تمشي على خط مستقيم يعني محدد بتفكرش، لأنه صار عندك إيش؟ طبيعي. أنت لازم تكون طبيعي زي المسيح. تخيل لحد وين. مش أوكي المسيح قال هيك أنا لازم أعمل هيك وأفكر، لا أنا بدي إياها تكون طبيعة فيك. مش كل محل صابني إشي بدي يأخذ مني 10 سنين أفكر بالموضوع عشان أفهم شو كان المسيح بده يساوي زي ما بيعملوا ناس. لا، المسيح لازم يكون طبيعة فيك، لازم يكون طبيعة فيك. لما أنت تعرفوا مرة في واحد قال أنت الـ رأيك الصحيح أو رأيك الصريح بالمواضيع اللي بتسمعها هو أول جزء من ثاني. إيش اللي ببين على ملامحك أول جزء من الثاني من لما تسمع شيء، هذا هو ردك الصريح. لأنه بعدين بتبدأ تفكر وبتبدأ الزينة وبتبدأ لا إحنا بدناش، إحنا بدنا هاي الثاني اللي بدنا نتصرف فيها نتصرف زي المسيح بدون ما نجاهد ونفكر أكثر من اللازم. لازم تكون المسألة فيها فينا إشي طبيعي نعمل، مش إشي نفكر بعد ونفحص. لا، المسيح لازم يكون طبيعة فينا. عشان هيك بقول كيف نجدد الذهن؟ تتعلم المسيح، منعرف عنه أشياء منطبقها. وعلى فكرة بإيمان، في كتير محلات اللي في طلبات من الرب اللي يمكن إحنا بنقول واو صعبة، واو مش معقول لازم نفكر فيها، بركة قصده إشي تاني. لا أخوي، في الإيمان بتسمع الكلمة وبتطبقها عشان يصير عندك طبيعة، بطل إشي بتفكر فيه، يصير في عندك الإشي طبيعة. فتتعلموا فلم تتعلموا المسيح هكذا. وهنا بيجي لكمال أو للفكرة اللي عم بحكي لكم إياها، إن كنتم قد سمعتموه، سمعنا وعلمتم فيه كما هو حق في المسيح، أن تخلعوا من جهة التصرف السابق. من هون اسمع، لما أنت تتعلم المسيح، وهذا تركيز الرسول بولس هون، أنت تتشدد في الذهن فتتغير في التصرف. على فكرة بعكس شو بقولوا هدول الكوتشنج، أنت تتجدد في الذهن فتغير التصرف تبعك. فأنت تتعلم المسيح وتتدرب بالمسيح وبتمشي حسب ما قالك المسيح، بصير المسيح طبيعة فيك، لأنه تغير ذهنك تتغير تصرفاتك مش العكس. عشان هيك بقول أول إشي تتعلم المسيح اللي سمعتوه مننا واللي تعلمتوه بالحق من يسوع المسيح. بعدين بيجي التصرف، أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور. هيك إسه هون عم نحكي عن أشياء عملية اللي بدها تبين من وراء تجديد الذهن. وتتجددوا بروح ذهنكم وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر والقداسة. اللي بعده مش فاهم أو اللي بعده مش عارف، أنت يجب أن تتحول. وإسه بدي أركز على هاي الكلمة. بقول ارجع يا أختي، بديش أقرأها كلها لأنه بطل في وقت، بس بدي أرجع وأركز على هاي الكلمة. رومية 12 أولها فوق، اسمع، ولا تشاكلوا هذا الظهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. فهمنا شو تجديد أذهانكم. تعرفوا شو كلمة تغيروا بل تغيروا؟ وين انقالت هاي الكلمة؟ وبدي أختصر عشان الوقت. وين انقالت هاي الكلمة بتعرفوا؟ على جبل التجلي. تعرفوا وين تنقالت؟ لما الرب يسوع المسيح وتغيرت هيئته. هل هناك تغيرت هيئته؟ كيف تغيرت هيئته؟ كان قدامه إنسان عادي وبلش يطلع منه نور، يطلع منه نور، تحول. يعني بطلت المسألة مسألة التغيير بالتصرف، ولكن هي تحول من الداخل. فإذا بدنا نأخذ إشي من كل اللي حكيناه، تغيروا يعني تحولوا من الإنسان القديم إلى الإنسان الجديد، تحولوا من ذهن العالم المرفوض إلى الذهن المجدد بكلمة الله وتتعلموا المسيح. أن تتحولوا، أن تكونوا المسيح، مش أن تتعلموا بمعنى أنكم تتصرفوا كذا وكذا، لا، أنتم تتجددوا في الذهن، تتحولوا من جوا لكي تسلكوا كما سلك ذاك. ها هي، يعني بديش أكمل الباقي، ولكن إذا طلعنا من هذا من كل هاي الوعظة بكلمة تحولوا، فإحنا ربحانين إخوتي. نتحول من إنسان يحيا لذاته لإنسان يحيا للمسيح. أكثر من هيك، مش أنا أحيا للمسيح، أنا لا أحيا بل المسيح يحيا فيا. تحولوا من ذهنكم للذهن الجديد، تحولوا من الإنسان العتيق تبعكم إلى الإنسان الجديد. بدل ما تعمل، غير ذهنك لكي تكون، مش لكي تعمل. أمين؟ أمين.